الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا إخواني الكرام نبتدئ حتى يجتمع الإخوة بذكر بعض الآثار عن السلف الكرام في موضوعات متعددة، واخترت اليوم الكلام عن قصر الأمل، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كما ذكر البخاري معلقا، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فحذر رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه من أمرين: اتباع الهوى وطول الأمل. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: التسويف، والتسويف لا يكون إلا من طول الأمل، التسويف يعني تأخير العمل، التسويف جند من جنود إبليس، طالما خدع به. يقول إنسان: غدا أتوب، غدا أفعل كذا، غدا أفعل كذا من الطاعات، فما يزال يؤخر الطاعات طمعا بطول أجله، فإذا بالموت يبغته فيكون الشيطان قد خدعه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: تعودوا الخير، فإن الخير عادة، وإياكم وعادة السواف، يعني الذين يسوفون، قال الشاعر رحمه الله محمود بن الحسن قال: والمرء مرتهن بسوف وليتني، وهلاكه في السوف والليث، ومن كانت الأيام تسير به فكأنه قد حل بالموت، لله درفة تدبر أمره، فغدا وراح مبادر الفوت. فالإنسان العاقل هو قصير الأمل، من جعل الخير عادة له، يبادر إليه ويصنعه ولا يسوفه. أما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: هذا المرء، هذا المرء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه. قال: والهرم وراء الحتوف. الحتوف يعني إيش؟ الحتوف ما هي؟ أيوة، الموت أو مسببات الموت. قال: هذا المرء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه، والهرم وراء الحتوف، والأمل وراء الهرم، فهو يأمل، وهذه الحتوف شوارع إليه، فأيها أمر به أخذه. قد يموت من مرض، قد يموت بحادث، قد يموت في قتال، قد يموت. الحتوف وأسباب الموت تعددت الأسباب والموت واحد. قال: فأيها أمر به أخذه، فإن أخطأته الحتوف الأسباب للموت، قال: قتله الهرم، الكبر. الإنسان مهما عاش فيش فلا بد من المصير المحتوم لكل مخلوق. قال: فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم، وهو ينظر إلى الأمل. يعني الإنسان مهما كبر عمره إلا أنه إيش؟ طويل أمله، إلا أنه طويل أمله. لذلك كان كثير من السلف يوصي بإيش؟ بقصر الأمل، كما ذكرنا: اعمل لدنياك كأنك، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقال بعض السلف: قال: خرجنا حجاجا فوجدنا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه بالربذة قائما يصلي، فانتظرناه حتى فرغ من صلاته ثم أقبل علينا فقال: هلم إلى الأخ الناصح الشفيق، ثم بكى فاشتد بكاؤه وقال: قتلني حب يوم لا أدركه. قيل: وما يوم لا تدركه؟ قال: طول الأمل. قال: طول الأمل. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول: أصبح على وجل، يعني على خوف، وأمسي على وجل. وهو القائل أيضا رحمه الله رضي الله عنه قال: ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني، ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري، أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. ثم قال رحمه الله: وثلاث أحزنتني حتى أبكتني: فراق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحزبه والأحبة، وهول المطلع، والوقوف بين يدي ربي، لا أدري إلى الجنة يؤمر بي أو إلى النار. وأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قدم دمشق فقال للناس: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا، كانوا يجمعون يعني من الدنيا، كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا، بيوتا وقصورا ودورا، ويؤملون بعيدا، يظنون أنهم إيش؟ يخلدون. قال: فأصبح جمعهم بورا، فأصبح جمعهم بورا، وبنيانهم قبورا، وأملهم غرورا وزورا. هذه عاد قد ملأت البلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا، فمن يشتري اليوم مني تركتهم بدرهمين. ثم قال: يا ذا المؤمل آمالا وإن بعدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها، أنى تفوز بما ترجوه ويكوما، أصبحت في ثقة من نيل أدناها. وهو أيضا قال لأهل دمشق: قال: ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون، ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون، فإن من كان قبلكم بنوا مشيدا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا، فأصبح أملهم غرورا وجمعهم بورا ومساكنهم قبورا. وهو أيضا رحمه الله وله أثار كثيرة في هذا الباب، قال رضي الله عنه وأرضاه: ابن آدم طئ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك. ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. الإنسان في كل يوم يدنو من أجله. فلذلك الإنسان المؤمن العاقل الحريص يحرص على فعل الخير، ويقصر أمله من الدنيا، ويعمر وقته بطاعة ربه سبحانه وتعالى، ويتقرب إلى الله عز وجل بأصناف من العبادات والطاعات والقربات والحسنات، حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. لذلك قال من قال من أهل العلم: إياك أن تكون من أصحاب الفترتين، يعصي فترة ويطيع فترة، فلا تدري على أي الحالين يقبضك ربك، فلا تدري على أي الحالين يقبضك ربك. هذه يعني مقدمة وجيزة أحببت البدء بها قبل أن يجتمع الإخوة، وقد اجتمعوا. ننتقل معكم حفظكم الله وبارك الله فيكم إلى المنظومة البيقونية وإلى نصيب الليلة من الأبيات. يقول الناظم: معنعن كعن سعيد عن كرم، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذه الأبيات الثلاثة هي نصيب ليلتنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يرزقنا الفهم الصحيح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا البيت الأول الذي معنا قال فيه الناظم كما سمعنا: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا البيت حفظكم الله يتكلم عن نوعين من أنواع علوم الحديث. هذا البيت يتكلم عن نوعين من أنواع علوم الحديث. أما النوع الأول فهو المعنعن، ولعل كثيرا منا يسمع بهذا أول مرة. وأما القسم الثاني فهو المبهم. فما هو المعنعن، أو ما هي العنعنة، وما هو المبهم؟ نريد أن نفهم هذا البيت. فنقول: المعنعن أو العنعنة هي أن يقول الراوي عن فلان عن فلان، عن فلان عن فلان، دون أن يذكر صيغة من صيغ الأداء. فلا يقول حدثنا، لا يقول أخبرنا، لا يقول أنبأنا، لا يقول سمعت، وإنما يقول فلان عن فلان. هذا اسمه إيش؟ العنعنة. والإسناد الذي فيه فلان عن فلان عن فلان يسمى الإسناد المعنعن. لماذا؟ لأنه استخدمت فيه كلمة عن، ولم يستخدم فيه صيغة من صيغ الأداء. فالراوي قال عن فلان، لم يقل سمعت، لم يقل حدثني، لم يقل أخبرني، لم يقل أنبأني. هذه صيغ أداء. تذكرون لما تكلمنا عن التحمل والأداء، تذكرون قلنا التحمل إيش هو، أو الاتصال. الاتصال ما هو الاتصال؟ أن يتحمل كل راو عن الراوي الذي فوقه أو قبله بطريق صحيح معتبر. قلنا الطرق كم طريقة للتحمل؟ ثمانية، وهي السماع، أن يسمع من الشيخ، العرض، أن يقرأ على الشيخ، الإجازة، أن يجيزه الشيخ، المناولة، المكاتبة، الوجادة، الوصية، الإعلام. ثماني طرق. فلا بد للراوي أن يستخدم إيش؟ أحد هذه الطرق. لها صيغ للأداء، لها صيغ للأداء، وهي سمعت، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، أجاز لنا، أوصى لنا، كاتبنا، أعلمنا، إلى آخره. الآن هذا الراوي في الإسناد المعنعن لم يستخدم من هذه شيئا، بل قال فلان عن فلان. هذه عن ليست أداة وليست صيغة إيش؟ تحديث. هي صيغة إيش مالها؟ محتملة للسماع، محتملة للانقطاع. يقول أهل العلم: عن أداة محتملة للسماع، محتملة للانقطاع. تمام؟ فإذا استخدم الراوي عن هذا اسمه إيش اسمه؟ إسناد معنعن. إسناد معنعن نفسه يا إخواني الكرام الإسناد المؤنأن اللي هو يستخدم في الراوي إيش؟ أن فلانا أن فلانا. طيب وين المشكلة؟ أين الإشكال في استخدام عن؟ الإشكال سلمكم الله كما ذكرت لكم أن عن لا تفيد اتصالا. صحيح أنها لا تفيد انقطاعا، هي لفظة إشمالها محتملة، لفظة محتملة تحتمل السماع وتحتمل عدمه. فلما يستخدمها لما تستخدم بدأيش أتوقف وأتأنى، توقف وأتأنى. طيب الآن وضحت الصورة؟ واضح الصورة؟ أي إشكال حولها؟ بس المفهوم واضح المفهوم. طيب يقول أهل العلم لا تكتب واسمع ثم تكتب بعدها. يقول أهل العلم عنعنة الراوي، يعني حين يقول الراوي عن أو أن، عنعنة الراوي محمولة على الاتصال إذا إيش يعني؟ يعني تحمل على الاتصال بشرط. عنعنة الراوي تحمل على الاتصال إذا إيش؟ أولا إذا لقي من روى عنه. واضح؟ الشرط الأول واضح؟ أن يكون التقى بهذا الذي قال عنه عن فلان. تمام؟ أي إشكال بس أعطيني خبر عشان ما تتغلب في فهمها. فأول شرط عشان أحمل عنعنة الراوي على الاتصال أن يكون قد لقي من روى عنه. إذا قلت عن فلان لازم هذا الفلان اللي قلت عنه عن أكون إيش؟ لقيته. تمام. فنعيد، عنعنة الراوي محمولة على الاتصال إذا لقي من روى عنه، هذا واحد. الشرط الثاني، وعليكم السلام، الشرط الثاني ولم يكن مدلسا. ولم يكن مدلسا، ايش هو التدليس؟ راح يجي معانا ابيات عن التدليس، راح يجي معانا ابيات عن التدليس. قال وما اتى مدلسا نوعان، الاول الاسقاط للشيخ وان يروي عمن فوقه بعن وان، والثاني لا يسقطه لكنه يصف اوصافه بما به لا ينعرف. ايش نحكي هذا الاحاجي اللي بنحكيها؟ بنحكي بنشرحها في وقتها، لكن قلنا الشرط الاول لحمل العنعنه على الاتصال. يمكن يجيك سؤال متى او ما هي الشروط الواجب توفرها حتى تحمل العنعنه على الاتصال؟ الامر الاول واضح سهل ميسور مفهوم، وهو ان يلقى الراوي شيخه الذي عنعن عنه. الثاني ألا يكون مدلسا. التدليس باختصار بالتدليس ايش؟ لا مش يعني مش لهالدرجة. التدليس اخو الكذب، تدليس يعني اخفاء العيب. التدليس في الاصل اخفاء العيب. تمام. و في المصطلح له أقسام وأنواع تصل إلى 5 أنواع. ذكر الناظم هنا نوعان، في وقته نشرحه شرحا مفصلا إن شاء الله. لكن أصل التدليس هو الإخفاء، أصل التدليس هو الإخفاء. فيعني لما يكون المدلس يقول عن فلان كأن هناك إيش؟ خلل، أراد أن يخفيه. تفضل. تحمل العنعنة على الاتصال، تحمل العنعنة على الاتصال. طيب هذا الشرط ايش ماله؟ الثاني. ايش الشرط الاول يا عبيد؟ والشرط الثاني احسنت، الا يكون مدلسا. قال اهل العلم فان كان مدلسا ولو كان ثقة، يعني ممكن الثقة يدلس، ممكن بيجي معانا في ايش؟ في التدليس بنشرح ان شاء الله. قالوا فإن كان مدلسا ولو كان ثقة فلا بد حتى تقبل عنعنته أن يصرح بالتحديث ولو في طريق آخر. إيش يعني؟ يعني هذا اللي عن إيش ماله؟ من الجماعة المدلسين. طبعا كيف تعرف المدلسين؟ أهل العلم نصصوا على المدلسين، وهنا كتب، عندنا كتاب يعني رسالة مشهورة للحافظ بن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تمام، وعندنا كتب كثيرة في هذا الباب. المهم، فإذا هذا الإنسان مدلس ولو كان إيش ماله؟ ثقة، لأن الثقة مقبول الحديث، صح؟ حتى لو كان ثقة بقوله لازم تيجي عندي رواية فيها تصريح بالتحديث، يعني بقبل منه هون عن فلان، بس لابد يكون عندي رواية ثانية من طريق أخرى حدثنا فلان أو سمعت فلانا أو أخبرنا فلان. واضح؟ واضح؟ نعيد لنفس المتن. نعم نعيد. متى تحمل العنعنة على الاتصال؟ متى يحكم للسند المعنعن بالاتصال؟ فنقول بارك الله فيكم، تحمل العنعنة على الاتصال إذا تحققت فيها شروط. أما الشرط الأول فهو أن يلقى الراوي من روى عنه، والشرط الثاني ألا يكون مدلسا، والشرط الثالث إن كان مدلسا ولو كان ثقة فلا بد من التصريح بالتحديث ولو في طريق آخر. واضحة؟ معنعن كعن سعيد عن كرم، لابد أن يصرح، لابد أن يصرح بالتحديث ولو في طريق آخر. إذن ما المقصود معنعن كعن سعيد عن كرم؟ لم يعرف هو، ترى هو من في الأبيات لم يعرف، وإنما ذكر إيش؟ صورة، مثال، لم يذكر حكما، لم يذكر حكما، تمام؟ طيب الآن لو سألت سؤالا بصيغة أخرى وجوابه إن شاء الله ميسور لكم، لو قلنا ما حكم الإسناد المعنعن؟ نشوف الإيش الآن النوابغ. تفضل شيخنا. جميل. جميل. جيد. نقول أحسنت بارك الله فيك. نقول سلمكم الله، الإسناد المعنعن إيش؟ ليس له حكم ثابت. قد يكون محمولا على الاتصال وقد يكون محمولا على الانقطاع، فإن تحققت فيه الشروط التي ذكرنا 1، 2، 3 فهو محمول على الاتصال، فإن تخلف شرط منها فهو محمول على الانقطاع. ممكن أجيب لك سؤال ثاني بصيغة أخرى، متى يحكم على الإسناد المعنعن بالانقطاع؟ باختصار إذا اختل أو تخلف شرط من شروط التي ذكرناها في إيش؟ في حمله على الاتصال. واضح أخواني؟ واضح قول الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم؟ تمام. معنعن كعن سعيد عن كرم. طيب أجى بعض أهل العلم واستدرك فقال لا، معنعن المدلسين كعن سعيد عن كرم، لأنه واضح. بعض أهل العلم الذين شرحوا البيقونية إيش قالوا؟ قالوا في خلل، فقال التصويب الصواب الأفضل الأحسن أن يقال معنعن المدلسين كعن سعيد عن كرم. نقول هذا إيش؟ ليس بلازم، هذا ليس بلازم. لو أردنا المعنعن المردود نقول إيش؟ معنعن إيش؟ المدلسين. وأيضا معنعن المدلسين لا يلزم منه إيش؟ الرد، لا يلزم منه الرد، لأنه لو صرح بالتحديث في طريقة أخرى إيش؟ حمل على الاتصال، فلا وجه، لا وجه للرد أو لا وجه للتعديل، لأنه إنما ذكر إيش؟ صورة الإسناد المعنعن ولم يذكر له حكما ولم يعني لو قال لو أراد أن يقول المعنعن المردود هنا نقول لابد من إيش؟ لابد من إيش؟ من تبيين وتفصيل. أما وقد ذكر المعنعن بصورة عامة فلا إشكال في ذلك. ماذا قال؟ قال معنعن المدلسين كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. ومبهم ما فيه راو لم يسم. إيش يعني المبهم؟ ما هو ما المبهم؟ ما المبهم؟ غير المعروف. لا هو عرف لك إياه في البيت ترى. تفضل. جميل. لا مجهول شيء. المجهول شيء والمبهم شيء. المجهول شيء والمبهم شيء، وإن كان إيش يدخل تحته بصورة عامة، لكن المبهم كل من لم يسمى في الإسناد أو في المتن. كل من لم يسمى سواء كان هذا الإبهام في الإسناد أو في المتن. يعني بقول لك إيش؟ حدثني رجل. حدثني مين؟ مين هو هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ مبهم. تمام؟ ومبهم ما فيه راو لم يسمى. واضح إخواني؟ يعني هذا الراوي لم يسمى، قال حدثني رجل، حدثني عمي، وعنده عمام كثير ما شاء الله بره، حدثني ابن أخي عن أقوام، عن أقوام. تمام. هذا اسمه إيش؟ المبهم. هذا اسمه المبهم. وقل أهل العلم معرفة المبهم، معرفة المبهم قبل أن ندخل إلى هذا أيضا، هذا في الإسناد، وقد يكون الإبهام وين؟ في المتن. قد يكون الإبهام في المتن. إيش يعني في المتن؟ في نص. تمام. فيقول إيش؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، إلى آخر الحديث الشريف. رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، فقال أو تقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك إن نزع الله الرحمة أو أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ تذكرون في الأربعين النووية؟ تمام. تذكرون وتذكرون تعليقنا عليه؟ من يذكر ايش علقنا؟ تفضل. لا يضر الحديث شيئا. تمام. لماذا؟ لأنه لا ينبني عليه أحكام. طب ايش الفائدة لو عرفنا؟ زيادة علم فقط. أما لا يتوقف عليه فهم الحديث عليه، ولا يتوقف تصحيح الحديث وتضعيفه عليه. قال أهل العلم من المهم جدا لطالب العلم أن يعرف المبهمات. ليش؟ وهيك حط بين قوسين خصوصا إذا كان في الإسناد. ما هي أهمية معرفة المبهم في الإسناد؟ ما الفائدة المترتبة على معرفة المبهم في الإسناد؟ وما هو الأثر الذي يترتب على عدم معرفة المبهم؟ نقول يتوقف تصحيح الحديث أو تضعيفه، قبوله أو رده، على معرفة هذا المبهم. يتوقف تصحيح الحديث أو تضعيفه، قبوله أو رده على معرفة المبهم. لماذا؟ لأن هذا المبهم سلمكم الله قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، فالاحتمال إشماله الاحتمال وارد، فلا أستطيع أن أجزم بصحته لإمكانية كونه ضعيفا، ولا أستطيع الجزم بضعفه لإمكانية كونه ثقة. فإذا لم أقف ولم أعرف هذا المبهم فماذا؟ فأتوقف في التصحيح أو التضعيف. والمعنى أنه يلحق بالضعيف، صحيح أنا توقفت وما حكمت عليه، ولكنه إيش؟ لا أعمل به حتى أتيقن من ثقة المبهم. فإن لم أتيقن فلا أعمل به. إذن الإبهام سبب للتضعيف، الإبهام سبب للتضعيف. واضح واضح إخواني؟ بنعيد ياك، تفضل يا تدليس. شو دخل التدليس يا أبو الخطاب؟ التدليس بيجي معنا إن شاء الله، هو باختصار هو إخفاء العيب، إخفاء العيب. طيب، يعني طبعا أبو الخطاب قطع حبل الأذكار كلها. طيب، نعيد فائدة معرفة المبهم. فائدة معرفة المبهم أن تصحيح الحديث أو تضعيفه، قبوله ورده، متوقف على معرفة المبهم. نقول: فلا يقبل إسناد ولا يصحح إلا إذا عرفنا هذا المبهم من هو وميزناه، هل هو ممن تقبل روايته أو ترد روايته. وقلنا أن المبهم في المتن إيش؟ لا يضر، أن المبهم في المتن لا يضر، ومعرفته زيادة فائدة فحسب، ومعرفته زيادة فائدة فحسب. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه زي ما بقوله: كيف نعرف المبهم؟ كيف يزول الإبهام عن هذا المبهم؟ عندي إسناد في إيش؟ عن رجل. كيف بدي أرفع الإبهام؟ يا يحيى، ماشي، كيف أعرف؟ السؤال كيف أعرف؟ تفضل. جميل. لا، ليس هذا قصدي. قصدي وجدت في الإسناد قال الراوي عن رجل. كيف أعرف من هو هذا الرجل؟ كيف أعرف من الرجل؟ ياسر، جمع الروايات. فقد أجده مسمى في رواية أخرى. هذه طريقة. الطريقة الثانية، بغلبش حالي في جمع الروايات، بروح وين؟ على كتب أهل العلم التي اعتنت بذكر المبهمات. الطريقة الثانية تنصيص أهل العلم في كتبهم. تمام؟ برجع لوين؟ لا، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد مثلا. تمام؟ برجع إلى الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، بلاقيه ذاكر الأحاديث والمبهم فيه، عرف وذكر وسمى المبهم فيه الأسانيد. أو تمام، في شروح الكتب الحديث في البخاري، وفيه رجل إيش ماله مبهم، تلاقي الحافظ بن حجر رحمه الله نصص في الشرح على اسم المبهم. إذن عندي كم طريق؟ الأولى جمع الروايات فقد أجده مسمى في رواية أخرى. الطريقة الثانية تنصيص أهل العلم على أكثره، تنصيص أهل العلم على أكثره، فإن لم أعرفه لا يمكن أن أصحح الحديث. السؤال اللي بيطرح نفسه كما يقال أيضا، شو قلنا إحنا؟ قلنا سلمكم الله إن الإبهام في المتن لا يضر، صحيح؟ صحيح. طيب السؤال اللي الحري بالإجابة، هل كل إبهام في الإسناد يضر؟ الجواب لا. ما هي الحالات، ما هي الحالات التي لو بقي الإبهام حاصلا لا يؤثر هذا الإبهام في الإسناد؟ واضح السؤال؟ عندي حالتين، عندي حالتان لو بقي الإبهام موجودا لا يضر، ما بيأثر على صحة إيش الحديث. ما هي الحالة الأولى؟ سلمكم الله، أن يكون المبهم صحابيا، أن يكون المبهم يعني يقول التابع الثقة سمعت حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأنه هناك قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، قالوا إيش؟ جهالة الصحابة لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر. طيب ليش؟ ليش جهالة الصحابة لا تضر؟ تفضل. أحسنت. لماذا توقفنا في المبهم إحنا؟ للتردد، قد يكون ثقة وقد يكون، أما الصحابة فكلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الحالة الأولى إن كان المبهم من الصحابة، إن كان المبهم من الصحابة ذلكم أن جهالة الصحابي لا تضر، فإنهم جميعا عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. تمام؟ هاي الحالة الأولى. طب ما هي الحالة الثانية؟ تفضل. لا تفضل. هذا موقع خلاف الراجح، لا يصح. اللي بقول حدثني الثقة أو حدثني رجل مما أثق به، الراجح عند أهل العلم في الجرح والتعديل أنه لا يقبل التعديل على الإبهام. معروف، معروف لا يروي إلا عن ثقة. قالوا الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، ووجدنا بالتتبع أنه روى عن إيش؟ عن عبد الكريم اللي هو عبد الكريم بن مخالق، قال غره عبادته فهو ضعيف. الإمام الشافعي قيل عنه لا يروي إلا عن ثقة، وأيضا روى عن ضعيف، لذلك قال أهل العلم كل من وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة روى عن الضعفاء. هذه قاعدة لا يعني لا تصح إطلاقا. واضح. الحالة الثانية سلمكم الله، إذا كان وجود المبهم لا يتأثر السند بذكره أو عدمه. إيش يعني؟ إذا كان هاي القاعدة، إذا كان السند لا يتأثر بذكر المبهم أو عدمه، يعني لو قال القائل الراوي حدثني الزهري وغيره، غيره إيش مالها؟ مبهم، صحيح؟ الآن أبشر، قلنا إن كان هذا المبهم لا يتأثر السند بذكره أو عدمه، أو عدم ذكره. يعني لو قال قائل حدثني الزهري وغيره، هذا غيره شماله مبهم، هل يتأثر السند؟ هل يتوقف الحكم على هذا الإسناد على معرفته؟ يعني لو أزلنا من السند جمنا نقدر نحكم على السند؟ لأن الزهري موجود، يعني في نفس الطبقة في كم واحد؟ 2. واضح؟ فلو أزلنا واحدا لا يتأثر السند، لأن الأباق الرواة إيش مالهم؟ معروفون. كيف؟ لا كيف أي واحد؟ مثلنا مثال الزهري وغيره، لو أزلنا غير هذا لا يتأثر الإسناد، لا يتأثر الإسناد، لأنني أستطيع الحكم على الإسناد كاملا، فجميع الرجال معروفون فأستطيع الحكم عليه دون معرفة هذا المبهم. واضح؟ أي شيء لم تفهمه تماما؟ مثال، نحن ذكرنا المثال الآن. حدثني طارق وغيره أن المركز ينوي إلى آخره، تمام؟ غيره شماله مبهم، غيره مبهم. الآن هل أستطيع أن أحكم على الإسناد؟ حدثني أحمد عن محمد عن طارق وغيره أن كذا وكذا سيحصل، تمام؟ أن الشيخ سيرسبنا جميعا في الامتحان، تمام؟ هل يتأثر، هل يتوقف الحكم على الإسناد على معرفة الغير الذي طبق الطارق؟ لا. ليش؟ لأن باقي الرواة معروفون، وطبقة الطارق، طبقة هذا المبهم لم تخلو من رجل أستطيع أن أحكم على الإسناد من خلاله. واضحة؟ الحمد لله، لما رسبتم وضحت الأمور. قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. عن أي شيء يتحدث الناظم؟ عن الإسناد العالي والإسناد النازل، الإسناد العالي والإسناد النازل. باختصار واختصار شديد نقول: الإسناد العالي هو الذي قلت رجاله بالنسبة لغيره، الإسناد العالي هو الذي قلت رجاله بالنسبة لغيره، والإسناد النازل هو الإسناد الذي كثرت رجاله بالنسبة لغيره. واضح؟ يعني عندي إسناد بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم راوي؟ 5. وإسناد آخر لنفس الحديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 7. فأيها العالي وأيها النازل؟ من قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. واضح؟ يقول أهل العلم: وهناك ما يسمى العلو المطلق، وهناك ما يسمى العلو المطلق، وهو القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أهل العلم بيبحثوا تحت هذا المبحث إيش اسمه الموافقة والمصافحة والمساواة والبدل، هذا كله إيش لا يعنينا في هذه المرحلة. طيب، لو جاءنا سائل فقال لنا: يا أيها القوم الذين تتعلمون الحديث، أيهما أفضل، العلو أم النزول؟ الإسناد العالي أم الإسناد النازل؟ طبعا عموما العلو إيش ماله؟ أفضل، العلو أفضل. لذلك كان يقول الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلو سنة عمن سلف، يعني من المحدثين، طلب العلو سنة عمن سلف. والإمام علي بن المديني رحمه الله مرض، يقال مرض موته، فقيل له: ما تشتهي؟ فقال إيش؟ بيت خال وإسناد عال، بيت خال وإسناد عال. وكان المحدثون يقولون: النزول شؤم، النزول شؤم. ليش؟ قالوا: يتبركون بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كانوا يهتمون بإيش؟ الأسانيد العالية. فجمعوا مثلا ثلاثيات البخاري. إيش يعني ثلاثيات البخاري؟ الأحاديث التي بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة فقط، ثلاثة رواة فقط. تفضل في شيء. إيش في السنة؟ في السند الرجال هذا يكون في السند. الآن مش شرط، الآن سيأتي الكلام على هذا المسألة. قلنا البخاري رحمه الله أعلى ما عنده إيش؟ ثلاثيات، وهي التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وهي كم حديث في البخاري؟ 22 حديث عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، عن أظن عامر بن الأكوع وأنس بن مالك وعبد الله بن سبرة، إن ما مخلت الذاكرة. في مسند أحمد العدد أكبر، هناك تقريبا 332 حديثا ثلاثيا. في الترمذي هناك حديث واحد ثلاثي. في ابن ماجه، وهذا سيجيب على سؤال الشيخ أيوب، في ابن ماجه عندنا خمسة أحاديث ثلاثية وكلها ضعيفة، وكلها ضعيفة لأنها من رواية جبار بن المغلس وهو ضعيف اتفاقا. طيب الآن، هل يمكن أن يقدم الإسناد العالي على الإسناد النازل؟ السؤال واضح ولا في قلب؟ الأصل تقديم العالي على النازل. السؤال لابد أن يكون: هل يمكن، هل هناك أحوال يقدم النازل على العالي؟ شارت المعسانة، هل هناك أحوال يقدم النازل على العالي؟ نعم، كما ذكرنا الآن، إذا كان الإسناد النازل أقوى من العالي. واضح؟ طيب الحالة الثانية، إذا كان رواة الإسناد النازل أئمة فقهاء منزلتهم أعلى من منزلة إيش؟ الإسناد العالي، يعني رواته أئمة فقهاء، فيقدم هذا الإسناد. طيب ماذا قال الناظم رحمه الله؟ تفضل. الأصل نعم، الأصل هذا المقارنة لحديث واحد. إيش هم الحالات؟ الحالة الأولى إن كان الإسناد النازل أعلى من الأقوى، أقوى من الإسناد العالي. والحالة الثانية إن كان رواة الإسناد النازل أئمة وفقهاء. طيب قال الناظم رحمه الله: ما بقي معنا وقت يدوب يعني نخلص البيت الذي معنا. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هيك نرجع بالذاكرة إلى إيش؟ وما أضفته، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، هذا من ذكرهم موقوف ومقطوع، في بينهم إيش اسمه إيش؟ المقطوع الموقوف. الموقوف هو إيش؟ قول الصحابي وفعله، قول الصحابي وفعله. يعني كل إسناد انتهى إلى قول صحابي أو فعله فهو موقوف. قبل أن نتكلم عن الموقوف لابد أن نعرف من هو الصحابي، لابد أن نعرف من هو الصحابي. من هو الصحابي؟ لو قيل لك يا شيخ عادل حسن من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو كانت اللقية للحظات، طول الصحبة لا يؤثر، مجرد لقاء النبي عليه السلام شرف وشرف عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من لقي، ليش قال من رأى ما قال من رأى؟ قلنا من لقي، ليش ما قلنا من رأى؟ تفضل. كيف؟ لا تفضل. لا لا ما قلت مؤمن، أنا ما تكلمت عن المؤمن، قلت من لقي، ليش ما قلت من رأى؟ لبعض اللي موجود أن بعض الصحابة أعمى، فلو قلنا رأى خرج من الصحبة، هو لم يرى، هو لقي النبي عليه الصلاة والسلام. من لقي النبي عليه الصلاة مؤمنا، هنا لو سألتك لماذا قلنا مؤمنا، لماذا ما أطلقنا، لماذا ما أطلقنا؟ لأن هناك من المشركين من لقي النبي عليه السلام ولكنه إيش؟ لم يؤمن به، أسلم بعد موت النبي عليه السلام، هذا ليس صحابيا، هذا ليس، ماذا يطلق عليه؟ المخضرم. المخضرم من إيش؟ في أصل اللغة الخضرمة إيش؟ بين فترتين أو بين عصرين بين عهدين، فهذا أدرك النبي عليه السلام في عهد الإسلام لكنه لم يسلم وأسلم بعد وفاته، هذا يسمى المخضرم. إذا قلنا مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا شرط، مات على الإسلام، يعني لو رأى النبي عليه السلام وأسلم آمن ثم ارتد فليس صحابيا، طب لو ارتد وعاد إلى الإسلام فهو صحابي على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب نرجع، ما هو الموقوف؟ هو ما أضيف إلى الصحابي الكريم من قول أو فعل. بنرجع بنسأل السؤال اللي سألناه في التابعين، لماذا لم نذكر التقرير؟ قلنا لأن التقرير تشريع ولا تشريع لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ إذن ورد عندي الآن في مقدمة الدرس ذكرنا عن ابن مسعود وعن أبي ذر وعن سلمان وعن أبي الدرداء أقوالا، هذه اسمها موقوفات، هذه موقوفات، يعني وقفنا عليها ولم نرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الموقوفات قد يكون فيها صحيح وقد يكون فيها ضعيف، وبنرجع ونعود ونكرر أن نقول هذه أوصاف وليست أحكاما، نقول هذا مرفوع، هذا موقوف، هذا مقطوع، هذه إيش؟ أوصاف وليست أحكاما. طيب في عندنا شيء يسمى الموقوف وله حكم الرفع، خلفهم بعدين نكتب. الموقوف وله حكم الرفع إيش يعني؟ يعني صورته صورة موقوف، قول للصحابي لم نرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه دلالات إشارات تدل تدل على رفعه، فهذا يسمى ايش؟ موقوف له حكم الرفع، او يسمى المرفوع حكما. المرفوع الصريح لما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف اشماله، مرفوع اشماله صريح. طيب المرفوع حكما، المرفوع حكما حديث في الاصل موقوف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه دلالات واشارات تدل على رفعه. مثل ايش؟ لما يقول الصحابي رضي الله عنه وارضاه امرنا او نهينا او من السنه كذا، اذا قال الصحابي امرنا نهينا من السنه كذا، مثلا انس بن مالك رضي الله عنه يقول من السنه ان يقول المؤذن الصلاه خير من النوم في صلاه الفجر، تمام؟ هذا له حكم ايش؟ الرفع. هذا له حكم الرفع. ام عطيه تقول امرنا ان نخرج الى صلاه العيد في المصلى وان نخرج العواتق ذوات الخدور، امر النساء وين؟ في الخروج الى صلاه العيد حتى الحيض كما في بقيه النص. هذا الامر من امرهم؟ النبي عليه السلام، تمام؟ ايضا ام عطيه رضي الله عنها وارضاها تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا النساء. لماذا نهوا عن اتباع الجنائز؟ لان قلوبهم رقيقه لا تحتمل مثل الرجال، تمام؟ فهذا له حكم ايش؟ الرفع، امرنا او نهينا. لو ما قال، لو قال ما قال امر النبي، قال امرنا او نهينا على المبني لايش؟ لما لم يسمى فاعله، او مبني كما يقول للمجهول. يقول بعض اهل العلم في كلام الله او كلام الرسول عليه السلام يقال المبني لما لم يسمى فاعله تأدبا مع جناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ايضا قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا، كنا نفعل كذا وكذا، تمام؟ سواء قال كنا نفعل زمن النبي أو لم يقل. جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا له حكم إيش؟ الرفع. يقول بعض أهل العلم هذا له ملمح من ملامح إيش؟ التقرير، ملمح من ملامح التقرير، والتقرير مرفوع، والتقرير مرفوع، لأنه لو كان في مخالفة هذا الفعل لنزل الوحي. النبي لا يعلم الآن، النبي بيعرف في البيت ايش يسوي الرجل مع زوجته، ولكن لو كان في مخالفة لنزل الوحي في التحذير منه والإنكار عليه. فلما قال كنا نعزل والقرآن ينزل دل على أن له حكم ايش؟ الرفع، لأنه أشبه بالتقرير. ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانينا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، دل على إيش؟ أيضا على الرفع. طيب القول الثاني، الصورة الثالثة للموقوف وله حكم الرفع، ما يقوله الصحابي مما لا مجال للعقل فيه وله تعلق بالغيب، مما لا مجال للعقل وللاجتهاد فيه وله تعلق بالغيب، مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا قول أبي هريرة، أهل العلم يعتبرون له إيش؟ حكم الرفع، لأنه هذا حكم تكفير، تمام؟ أمر شماله لا مجال للاجتهاد، لا مجال للاجتهاد فيه. الصورة الرابعة ما قاله الصحابي في سبب النزول، وأظن هذا خطوة في علوم القرآن، صحيح؟ ما قاله الصحابي في سبب النزول. طبعا يفرقون بين الصيغة الصريحة والصيغة غير الصريحة كما أخذتم في علوم القرآن. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. ونبتدئ محاضرتنا القادمة بقول الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.